بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعن بالله شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على ما فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره.
طيب عفوا، قبل أن نمضي نخشى أن يكثر علينا، لنتناول هذه المسائل واحدة واحدة. بيّن الشيخ رحمه الله أن أصل الضلال عند جميع أهل البدع يرجع إلى أمرين، أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، وهذا قد بيناه وتحدثنا عنه. الثاني من ظن أنه سبحانه وتعالى لم يفعل ما هو مقتضى الحكمة من أنه يرسل رسولا يقيم به الحجة الرسالية، أو لم ينزل كتابا يبين به الهدى من الضلال، وأنه ترك الخلق سدى إلى آخره. فكان في هذا مدخلا لبيان ضلال طائفتين في باب القدر، إحداهما القدرية والثانية الجبرية. وذلك أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، فبعضهم غلا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا العبد يخلق فعل نفسه، والله تعالى لا شأن له بأفعال العباد، فالذي يخلق الطاعة هو الطائع، والذي يخلق المعصية هو العاصي، والله تعالى لا شأن له بذلك. وخالفهم قوم على النقيض وهم الجبرية، فقالوا كلا، الله تعالى هو الذي أجبر الطائع على طاعته وأجبر العاصي على معصيته، وسلبوا العبد أي قدرة وأي فعل حقيقي، وقالوا العبد لا يعد أن يكون كالريشة في مهب الريح، وكالقشة على ظهر الماء يحركها الماء صعودا وهبوطا، وحركات العبد كحركات المرتعش اضطرارية وليست اختيارية، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإن الذين غلوا في أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله وإرادته وهم الجبرية، والذين غلوا في أفعال العباد حتى أنكروا قدر الله، كل منهما قد أخطأ خطأ فاحشا بينا. وسر ذلك أن كل من الفريقين نظر إلى طائفة من النصوص وأغمض عينه عن الطائفة الأخرى، والآخرون نظروا إلى الطائفة هذه وأغمضوا أعينهم عن الطائفة الثانية من النصوص. فالقدرية ماذا نظروا؟ نظروا إلى النصوص الدالة على أن العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، وأغمضوا أعينهم عن النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله تعالى وخلقه لكل شيء. الآخرون بالعكس الجبرية نظروا إلى النصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء، وأغمضوا أعينهم عن النصوص الدالة على أن العبد له إرادة حقيقية وفعل حقيقي ومشيئة حقيقية. أما أهل السنة والجماعة فنظروا بكلتا العينين، أبصروا النصوص بعضها مع بعض، فهدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، حتى إنه يجمع ذلك كله قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية الأولى لمن شاء منكم أن يستقيم تدل على ماذا؟ تدل على أن العبد له مشيئة وله فعل، شاء منكم، إذن لك مشيئة. أن يستقيم، إذن لك فعل. لكنه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئة العبد محكومة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكان اعتقاد أهل السنة كالتالي: لا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب. أولها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فلا تخفى عليه خافية، لا من آجالهم ولا من أرزاقهم ولا من طاعاتهم ولا من معاصيهم. علم ما الخلق عاملون كما علم آجالهم وأرزاقهم. اثنين، أن الله تعالى كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في كتاب مبين، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وهو مكتوب. ثلاثة، الإيمان بأن الله تعالى شاء كل شيء مشيئة نافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. الأمر الرابع أن الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا والله خالقه وموجده، ولا يمكن أن يوجد مخلوق لغير الله تعالى. هذه المراتب الأربع هي التي يتحقق بها الإيمان بالقدر، فمن قصر في شيء منها فإنه لم يقدر الله حق قدره. فاستمعوا معي، قال: ولا قدر حق قدره، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. من هؤلاء؟ من هؤلاء يا إخوة؟ القدرية، هؤلاء هم القدرية نفاة القدر. ثم قال: ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية، يقولون للعبد ما له فعل ومع ذلك الله يعاقبه على معصيته، سبحان الله. فكما أن أولئك وصفوا الله بالجهل، هؤلاء وصفوا الله بالظلم، فما قدروا الله حق قدره. قال: وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ يعني هذا رد على من؟ على الجبرية. ثم قال: وقول هؤلاء، من هؤلاء؟ أيضا الجبرية. وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ثم أيضا هؤلاء الجبرية نفوا الحكمة والتعليل، نفوا الحكمة والتعليل، يعني قالوا إن أفعال الله غير معللة ولا لحكمة، بل يفعل بمحض المشيئة. فإذا قيل لك أيهما شر مكانا، الجبرية أو القدرية؟ فالجبرية شر مكانا من القدرية. القدرية يعظمون الأمر والنهي، ولا حملهم على إنكار القدر إلا تعظيمهم للأمر والنهي. أما الجبرية فإنهم في الحقيقة أبطلوا الحكمة والتعليل، ووصفوا الله تعالى شاء أم لم يشاء بالظلم. فقولهم شر من قول القدرية. ثم قال:
ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته، ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه.
هذا رد على نفاة الصفات من أهل التعطيل، وهذا يدلنا على أن المقريزي رحمه الله قد خرج من إسار المدرسة الأشعرية، فإن الأشاعرة لا يثبتون الرحمة ولا المحبة ولا الرضا ولا الغضب ولا الحكمة، لا يثبتونها. فالعالم الموفق الطالب للحق لا يظل أسيرا لموروثاته، فإنه إذا تبين له الحق قال به. فهذه القطعة تدل على أن المقريزي رحمه الله سلك مسلك أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فأثبت الصفات الاختيارية. نعم.
ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود.
أما من جعل له صاحبة وولدا فإنهم مشرك العرب، وجعلوا له من الجنة نسبا، زعموا أن الله تعالى اتخذ زوجة من الجن أنجبت له الملائكة، تعالى الله عما يقولون. وممن ادعى له الولد اليهود حين قالوا عزير ابن الله، والنصارى حينما قالوا المسيح ابن الله، قال أو جعله يحل في مخلوقاته، هذا قول النصارى حينما زعموا أن الرب سبحانه وبحمده وعز وجل حل في المسيح، وأو جعله عين هذا الوجود، وهو قول أصحاب وحدة الوجود قبحهم الله، وهم زنادقة الصوفية الذين يقولون إن الخالق عين المخلوق، وأن الخلق الخالق والمخلوق شيء واحد، ويقولون وبعضهم يقول بالاتحاد الخاص وبالاتحاد العام. فهؤلاء أصحاب وحدة الوجود الذين يعتقدون أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأنهما لا انفصال بينهما، هؤلاء من أشد الناس كفرا. نعم.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة.
إذن أراد بذلك الرافضة، فمقتضى قول الرافضة أن كل ما جرى في التاريخ الإسلامي أنه رفعة لأعداء الله لأعداء رسوله وأعداء أهل بيته، وهذا من إساءة الظن بالله، والأمر لم يقع كما يظنون، فإن الذين رفعهم الله تعالى وأعلى مكانتهم هم أهل السنة، وأما المخذولون فهم أصحاب هذه الدعوة. ولكن الضبط الصحيح ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، على اعتبار أهلي مجرورة بالإضافة بتقدير رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيته، كذا يا شيخ محمد؟
نعم رحمك الله.
وهي ما أنا عندي مشكولة بالفتح.
نعم كذلك
عندي. أي إذن بدال الفتح تجعل كسرة. أما الموضع الثاني فصحيح.
نعيدها رحمك الله.
طيب.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه.
لعلها ويستبيح دماء أتباع أنبياء الله، لأنهم هم يزعمون هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يدرك أحدا من الأنبياء حتى تكون دعواهم أنه استباح دماء أنبياء الله.
ويستبيح دماء أتباع أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام.
طيب، إذن هذا التنظير جميل، يقول إن هذا القول الذي ادعته الرافضة من أن الله تعالى رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيت رسوله ويعنون بهم أهل السنة، إن هذا سوء ظن بالله، ما قدر الله حق قدره من يعني أضاف ذلك إلى الله تعالى. وهذا شبيه بقول اليهود والنصارى الذين يعتقدون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ملك ظالم تقول على رب العالمين وأذل أتباع أنبيائه السابقين، وما زال الله يؤيده وينصره ويقيم دولته حتى ظهرت وزادت، وأذل أعداءه أكثر من 800 عام. فهذا شبيه، هذان القولان متشابهان، فمن قال بهما واعتقدهما فما قدر الله حق قدره، لأنه وصف الرب بعدم الحكمة، عدم الحكمة وعدم النصرة لأوليائه، وهذا يدل على فساد مقالتهم. وفي الجملة الأخيرة ما يدل أو يمكن أن يستأنس به على زمن تأليف المؤلف لهذه الرسالة، لأنه قال ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، فلعل المصنف رحمه الله بالفعل ألف هذه الرسالة في أواخر حياته، يعني بعد 800، لأن وفاته كانت سنة 845، فهذا يدلنا على أنه بعد أن يعني رسخ في العلم ونضج أنه توصل إلى هذه العلوم النافعة. نعم.
فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء.
صحيح.
ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
صحيح. من أنكر البعث فما قدر الله حق قدره، كأنما يقول إن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض بالحق، هل يكون خالقا لهما بالحق لو كان الظالم يموت على ظلمه والمظلوم يموت على مظلمته؟ أين الحق؟ من ادعى أن الحياة تنتهي بخراب العالم وأنه لا بعث بعد ذلك فما قدر الله حق قدره. ولهذا قال ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من كان يظن أن الأمر هكذا، ناس يعني يقعون في المعاصي والشهوات والمظالم ثم يموتون ولا يؤخذون، وناس يمضون أعمارهم في طاعة الله عز وجل والصبر على المكاره ثم يموتون ولا يثابون، فقد أساء بالله الظن ولا قدر الله حق قدره. فهذا المنكر للبعث يلزمه هذا اللازم. نعم.
وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.
أي أن قبحه قبح الشرك بالعقل والنقل معا. وفي هذا إجابة عن الأسئلة الثلاث التي طرحها المؤلف.